بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نواصل دراستنا في الفقه، ومعنى الفقه هو الفهم، من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وما زلنا في باب صفة الصلاة، ولعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم عن الفاتحة، وأن قراءة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ركن من أركان الصلاة، لا بد للإنسان أن يأتي بها، وأيضا لا بد أن يأتي بها كاملة، لا بد أن يأتي بها كاملة معربة، لا بد أن يأتي بها كاملة معربة بحروفها وبكلماتها وبترتيبها وبتواليها، كل شيء فيه، حتى التشديدات. التشديد يعني عبارة عن حرف مضاعف، يعني حرفين، وفيها الفاتحة 11 تشديدة. ولذا قلنا إنه لا بد للمسلم أيها الإخوة أن يتعلم، ولا عيب أن الإنسان عمره 60 سنة أو 70 سنة يجلس إلى شاب يحفظ القرآن ويقول سمع لي، أريد أن تسمع قراءتي هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، لأن هذا هو الذي يرضي الله عنك. أنت عبد لله عز وجل، وأنت تريد إرضاء الله عز وجل، وإرضاء الله في طاعته، ومن أهم طاعته الصلاة، ولا تصح صلاتك إلا إذا قرأت الفاتحة قراءة صحيحة. بعض من الناس يغير معاني الكلمات، وإذا غير معاني الكلمات تكون باطلة. ولذا تعلم الفاتحة واجب، واجب على المسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. وواجب أيضا علينا يا إخواني أن نعلم أولادنا وهم صغار، نعلم أولادنا قراءة الفاتحة، نعلمهم قراءة القرآن الكريم، نعلمهم كيفية الصلاة، نعلمهم الآداب الإسلامية وهم صغار. هكذا الواجب على المسلم. المسلم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام راعي، راعي، وأنتم تعرفون الراعي الذي يرعى الغنم أو يرعى الإبل أو يرعى، هذا مسؤول عنها، يحافظ عليها ويربيها. فأنت كذلك في أولادك هم الثروة، أولادك هم الثروة وأنت مسؤول عنهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت ستسأل يوم القيامة ماذا عملت في زوجتك، ماذا عملت في أولادك، ماذا عملت في نفسك. أنت نفسك عندك أمانة، ليس الإنسان حر في نفسه يا إخوان، لا، ليس حرا في نفسه، وإنما هذه النفس عندك أمانة، لا بد أن تحافظ على هذه الأمانة وترعاها. فأولادك واجب عليك أن تربيهم، حتى تربيهم في طريقة الأثر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الغلام ابن زوجته، غلام ابن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يربيه يا غلام سم الله، أول شيء يبدأ في الأكل بسم الله، سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا تعليم وهذه تربية. بعض من أولاد المسلمين يتركون تعليمهم للشيطان. الشيطان يكون حريص على أن يعلم الصغار، ولذا تجد الصغار لو لم يعلمهم أهلهم يأكل بالشمال، يتعامل بالشمال، يعمل كل شيء بالشمال، لأن هذه عادة الشيطان، وهذه طريقة الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فقال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. ولذا تجد الصغار وهو صغير دائما يأكل بالشمال، إذا لم تعلمه يشرب بالشمال، يأخذ بالشمال. ولذا إذا كبر تجده متعود، حتى أن بعضا من الناس ونحن عند الكعبة إذا بدأنا الطواف تكريم للحجر الأسود، إذا لم نستطع أن نقبله نشير إليه، هذا تكريم له، لكن بعض الناس ما يشير إليه بيمينه، يشير إليه بالشمال، هذا تكريم ليس تكريم. يعني لو أنت صافحت إنسان وصافحك بالشمال هذا تكريم؟ لا. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يربي أولاده على طاعة الله. فرق بين المسلم وبين الكافر. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا، بين لنا ما نتميز به عن الكافرين، حتى في أكلنا وفي شربنا وفي لباسنا وفي تعاملنا مع إخواننا الآخرين، هكذا يجب أن نكون أيها الإخوة. فالمهم، هل تريد أن صلاتك مقبولة؟ نعم، كل واحد يريد أن تكون صلاته مقبولة. أتقن قراءة الفاتحة، لا تعب نفسك على قراءة الفاتحة يوم يومين شهر شهرين حتى تتقنها، ولله الحمد، وإتقانها سهل. المهم أنك لا بد أن تكون الحروف واضحة، ما تتغير المعنى. أما إذا تغير المعنى فالقراءة تعتبر باطلة غير نافعة، والتشديدات كما قلت لكم 11 تشديدة كلها في الفاتحة، لو تركت واحدة منها بطلت قراءة الفاتحة. لكن لو أن الإنسان لم يعرف الفاتحة يقول يجب عليه أن يتعلمها، يجب عليه أن يتعلمها. لكن إذا كان الوقت قصير ولم يمكنه أن يتعلم، نقول يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر معه من القرآن حتى يتعلم الفاتحة. وإذا لم يكن عنده شيء من القرآن مثل مسلم جديد، نقول له بدلا من الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، حتى يتعلم الفاتحة. المهم لا بد أيها الإخوة من تعلم الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة تقول آمين، سواء كنت منفردا أو مأموما أو إماما، الجميع كلهم يقولون آمين، لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون آمين حتى يرتج المسجد من قوة قولهم آمين. فكلمة آمين يا إخوان لا بد للإنسان أن يقولها، لأن فيها فوائد عظيمة. كل ما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه فوائد عظيمة. ولذا كلمة آمين ليست آمين، لو قال الإنسان آمين بطلت صلاة، لأن كلمة آمين يعني قاصدين، ومعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب. فكل واحد في الجهرية يجهر بآمين، وفي السرية يسر بكلمة آمين، فإن جهر بها أو أخفاها كله خير إن شاء الله، لكن لا بد أن يقول آمين. وآمين ليست من الفاتحة، وإنما هي دعاء. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا محل تأمين. إذا قال الإمام ولا الضالين ابدأ معه قل آمين. الإمام يقول آمين وأنت تقول آمين والملائكة يقول آمين. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فأنت لا تسبق الإمام. إذا انتهى من كلمة الضالين سمعت قال النون قل آمين، ابدأ معه بآمين. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يهتم بهذه السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كلمة آمين ومعناها اللهم استجب. بعد ما ينتهي من الفاتحة يقرأ سورة، وهذا درسنا الليلة، يقرأ سورة. لكن الإمام هل إذا قرأ الفاتحة يسكت أو أنه يبدأ بقراءة السورة؟ والسورة يا إخوان قراءتها مستحبة، مندوب إليها وليست واجبة. الواجب عليك هو قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة سيأتينا الكلام إن شاء الله هل هي واجبة على المأموم أو ليست واجبة على المأموم، وإنما إذا صار مع الإمام الإمام يتحملها عنه أو أنه يقرأها في سكتات الإمام. فأنت إذا كنت منفرد وقرأت الفاتحة اقرأ بعدها سورة، اقرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة، وتخير من السور ما شئت. إذا كنت مأموم تكون بعد الإمام تقرأ الفاتحة ثم تستمع لقراءة الإمام. لكن الإمام هل المشروع له أن يسكت بعد قراءة الفاتحة؟ إذا قال ولا الضالين يسكت أو لا يسكت؟ بعض العلماء قالوا إنه يسكت، لكن اختلفوا على قولين. قول يقول إنه يسكت بقدر قراءة الفاتحة، بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وهذا يمكن أن يكون طويل، لأني أنا ممكن أقرأ الفاتحة وأقرأها بسرعة، هذا يقرأ الفاتحة ويقرأ ويتأخر كثيرا، هذا يقرأ الفاتحة ويكون متوسط، فكيف ينتظر بمقدار قراءة الفاتحة؟ آخرون من العلماء قالوا لا ينتظر ويسكت بقدر قراءة الفاتحة، ولكن يسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ويتذكر السورة التي يقرأها إذا لم يحضرها، وأيضا ليشرع المأموم في قراءة الفاتحة. لأنه لو انتهى من قوله ولا الضالين آمين ثم قرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس ما يتمكن المأموم من القراءة. لكنه لو سكت ولو سكت لطيفة وبدأ المأموم في القراءة لاستطاع أن يكملها. ولذا المذهب عند الحنابلة يرون أن السكوت مستحب بعد الفاتحة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، يقولون باستحباب السكوت. لكن بعض من العلماء يقول إنه بمقدار ما يتراد إليه نفسه. لكن ما هو الصحيح؟ هل هو بمقدار قراءة الفاتحة يسكت؟ أو أنه بمقدار ما يتراد إليه نفسه؟ الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب الشرح الممتع رحمه الله يقول هذه السكتة التي يسكتها الإمام سكتة يسيرة، لا بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار هذا المقدار إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا السكوت طويل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسكت هذا السكوت الطويل. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة يسكت سكوتا طويلا لسأله أبو هريرة رضي الله عنه أو سأله بعض الصحابة عن سكوته كما سألوه عن سكوته في الاستفتاح لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يسكت قليلا، فسألوه ماذا تقول يا رسول الله؟ ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسكت بعد الفاتحة لسألوه، ولكن يقول الشيخ المشروع أنه لا يسكت إلا قليلا، يسكت سكتة يسيرة جدا. لكن ما هي فائدة هذه السكتة؟ هل فيها فائدة إذا سكت أو ليس فيها فائدة؟ العلماء يقولون نعم فيها فائدة، السكتة فيها فائدة. أولا التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. القراءة المفروضة الفاتحة هذه مفروضة، والمستحبة قراءة السورة والآيات التي بعدها. فهنا يميز بين القراءة المفروضة والمستحبة. أيضا فيها فائدة ثانية أن الإنسان يستريح قليلا، لأنه يقرأ ويرتل كما كان الناس يرتلون، لكن بعض من الناس هدانا الله وإياهم يستعجلون في القراءة استعجالا وخاصة في التراويح، وهذا لا ينبغي. فمن فوائد هذه السكتة أن نفسه يتراد إليه. وأيضا فيها فائدة أخرى أن المأموم يشرع بالقراءة. ربما أن الإمام ما أعد آية أو سورة يقرأ فيها فيتذكر ويتأمل ماذا يقرأ. المهم أن السكتة لا تكون طويلة. الإمام إذا انتهى من الفاتحة لا يسكت طويلا، لكن من السنة أن يسكت يسيرا. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الإنسان بعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأفضل. الأفضل أن تقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة. ولذا يقول بعض العلماء لا يقرأ بعض السورة، وإنما ولا يقرأ آيات من أثناء السور، لأن ابن القيم رحمه الله يقول هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر في زاد المعاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ في الفريضة، خاصة في الفريضة، بعض الآيات، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة كاملة. ولكن ورد في النوافل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يكرر السورة الواحدة من القصار، يكررها في الركعتين. ولذا المؤلف رحمه الله يرى أن الأفضل والأكمل للإنسان بعد الفاتحة أن يقرأ سورة، والسور كثيرة ولله الحمد. ولذا يرى أنه لا يقرأ آيات ولا يقرأ بعض السورة، وإنما يقرأ آيات، هذا في الفريضة. لكن النافلة يمكن أن يقرأ فيها بعض الآيات، لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في سنة الفجر آيات، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة. وأيضا يقرأ في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولذا يقول العلماء الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا لم يكن هناك دليل، وهذا واجب، فهذا جائز أن الإنسان يقرأ آيات من السورة أو يقرأ بعض السورة في الفريضة وفي النافلة. لكن الأفضل والأكمل أن يأتي بسورة كاملة. ولذا المحققون من العلماء يرون أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، لكن قالوا ينبغي أن تكون الآية طويلة، ينبغي أن تكون الآية من الآيات الطوال. أما يأتي بإنسان مثلا يقول بعد الفاتحة يقول مدهامتان الله أكبر، فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر، لابد أن يأتي بآية طويلة من الآيات التي تكون مفهومة ولها معنى، لأن الفائدة من القراءة أن المسلم يسمع القرآن منك ويستفيد من قراءتك. المأموم إذا سمع الإمام يقرأ يستفيد من قراءته. ولذا بعض من الناس كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم كانوا يحفظون كثيرا من القرآن الكريم، إما من خطبة الجمعة وإما أيضا من قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يقرأ إما آية أو آيتين أو ثلاث. أما كما قال أخبرنا بعض من الناس يقولون إنهم في صلاة التراويح لأجل التخفيف على المسلمين يصلون يقرأون الفاتحة وبعد الفاتحة آية سواء كانت طويلة أو قصيرة. لا يا إخوان، إذا كنت تريد التخفيف عليهم بدلا من 20 صل 11، صل 12 وأطل عليهم قليلا. أما أنك تسرع وتضيع جهودهم بدون فائدة هذا لا يصح. ولذا القول الصحيح أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن السنة والأفضل أن تقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة. لكن لو شق عليك أو أن الإنسان يتعب فيها فإنه يجوز له أن يقسم السورة بين الركعتين، لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ ذات يوم سورة قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه يا أخوان صفات أهل الجنة، من صفات أهل الجنة. إذا أردت أن تعرف صفات أهل الجنة وضحها لك ربنا سبحانه وتعالى، افعل هذا الفعل وتكون من أهل الجنة بإذن الله. تكون خاشع في صلاتك، تكون بعيدا عن اللهو وضياع الوقت بدون فائدة، كما أن كثيرا من المسلمين يضيعون أوقاتهم بدون فائدة. وقتك ثمين، الوقت عند الإنسان ثمين، استفد منه، ما تتركه في نوم أو في لعب أو لهو، لا بد من الفائدة، لأنك مسؤول عن مثقال الذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما دام أنك مسؤول عن مثقال الذرة ما في عندك وقت. ما عندي وقت، كما يخبرنا أحد الإخوان يقولون إنهم ذهبوا إلى بلد من البلدان واتصلوا بأحد المسلمين قالوا نريد أن نقابلك، قال ما في عندي وقت إلا وقت أكلي، هل تريدون أن تأتون في وقت أكلي؟ ووقت أكلي 10 دقائق، وبعد ذلك عمل، وبعد ذلك نوم، ما في عندي وقت أبدا. ولذا يا إخوان المسلم لا بد أن يحرص على وقته، لأن هذا الوقت الذي أعطاك الله إياه نعمة من الله عز وجل. يختبرك ماذا تقدم لنفسك في هذا الوقت، ماذا تقدم لمجتمعك في هذا الوقت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا. نجد عند من؟ عند الملك ولا عند الرئيس عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فأكثر من الخير. عمرك قصير، كم سنة تعيش في هذه الدنيا يا عبد الله؟ عمرك قصير، أكثر من الخير. ربما في يوم من الأيام تقول: يا ليتني زدت، يا ليتني أكثرت من الأعمال الصالحة، أين عقلي؟ ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن إذا قرأ هذه الآيات ويعرف أنها أسباب من أسباب دخول الجنة يركز عليها. قد أفلح المؤمنون، وأنتم تعرفون الفلاح، الفوز، فازوا. من هم المؤمنون؟ من هم المؤمنون؟ المؤمن يا إخوان إذا أطلق الإيمان يشمل الإسلام والإيمان، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة لا بد أن تشتمل عليها، لكن إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإيمان هو الأمور الغيبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، هذا هو الإيمان. والإسلام أركانه خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام. فالإيمان والإسلام مهم، فأنت اسأل نفسك: هل أنا مؤمن؟ هل أنا أؤمن بالله؟ نعم، الله موجود، الله موجود وهو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. وخطأ كبير أن بعض من الناس يقول الله في كل مكان، خطأ. ما هو دليلك؟ يقول: دليلي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فالله في كل مكان، الله واحد وإلا متعدد، يعني في أي مكان، هنا في السعودية ولا في أمريكا ولا في أي مكان، الله في كل مكان، نقول متعدد، لكن الله واحد مستوٍ على عرشه. في آية واحدة في سورة الحديد، الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هؤلاء يقولون: هو معنا أينما كنا. نعم، معكم بعلمه، الله معكم بعلمه، لكن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه فوق السماوات، لا يحيط به شيء ولا يستطيع أحد أن يصل إليه سبحانه وتعالى، وهو الغني. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن الكريم أن علمه محيط بكل شيء، وهو لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فانتبهوا، لا تقول الله في كل مكان، قل الله علمه في كل مكان، وما هو سبحانه وتعالى استوى على العرش. لأن بعض الناس أبان الله وإياهم معطلة، عطلوا الله عن الصفات وقالوا ننزهه. بعض من الناس مثلوا، نسأل الله العافية، وهذه عقيدة التمثيل بدأت من الرافضة، نسأل الله العافية، وهذه أيضا خطأ. لكن التمثيل، عقيدة التمثيل انتهوا، ما بقي منهم أحد، ورجعوا إلى المعتزلة. لكن أيضا هناك مفوضة، وهؤلاء المفوضة أخطأوا إذا لم يفهموا المعنى. أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن بصفات الله بدون تشبيه ولا تعطيل، ونفهم معناها، نفهم معنى استوى على العرش. ما معنى استوى على العرش؟ يعني استوى يليق بجلاله عز وجل، ارتفع وعلى. أما الذين يعطلون يقولون: لا، استولى. ولذا يذكرون عن بعض العامة الذي لا يقرأ ولا يكتب، لما سأل إنسان وقال: ما معنى استوى؟ قال: استولى. قال هذا العامي: من هو الذي سبق الله واستولى عليه؟ ما أحد سبق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فانتبهوا للعقيدة، فإن العقيدة مهمة جداً. والمهم افهم واسأل نفسك إذا قرأت القرآن: قد أفلح المؤمنون، هل أنا مؤمن؟ ما هي أركان الإيمان؟ ما هي أركان الإسلام؟ هل أنا طبقتها على نفسي أو فيه خلل؟ إذا كان فيه خلل أغتنم الفرصة قبل أن أسأل. اسأل نفسك. ولذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكرر في خطب الجمعة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأن كل واحد سيحاسب، كل واحد سيسأل إذا أدخل القبر ودفن. بدأت المساءلة، يعني ما في عندك ولد، ما في عندك الجيش، ما في عندك قوة، ما عندك أحد، وإنما أنت مدفون في حفرة. تبدأ المساءلة، فأنت انتبه لهذه المساءلة واسأل نفسك قبل أن تسأل. هكذا العاقل، كما ورد في الحديث: العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من حاسب نفسه. العاقل يحاسب نفسه. العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فأنت لا تفكر في هذه الدنيا فقط، لكن فكر فيما بعدها، فكر في المستقبل. ما هو المستقبل؟ فيه دارين فقط، جنة ونار. ما هو العمل الذي يوصلني إلى الجنة؟ موجود في القرآن الكريم، موجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل قرأتها؟ هل فهمتها؟ هل عملت بها؟ وإلا فقط ورثت هذا عن آبائي وأجدادي، أذهب إلى المزرعة وأذهب كذا وأعمل كذا. لا، لا بد أن تسأل نفسك وتبدأ حياة جديدة في الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فهذه الآيات المباركات كلها سبب من أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آيات عظيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قرأ هذه السورة، لكن لما وصل إلى قصة موسى وهارون، يعني في حدود نصف السورة، أخذته سعلة كحة، فركع الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا يدل على جواز قسم السورة ولا سيما عند الحاجة. ولذا الإنسان إذا انتهى من الفاتحة يقرأ سورة، إن لم يستطع قراءة سورة يقرأ آيات، إن لم يستطع قراءة السورة كاملة يقرأ بعضها ويقرأ بعضها الآخر. لكن إذا بدأت بعد الفاتحة، هل أقرأ بسم الله وإلا ما أقرأ بسم الله؟ لأننا قلنا قبل الفاتحة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سرا، ثم تجهر في الجهرية. لكن إذا بدأ الإنسان أيضا في السورة، هل يقول بسم الله أو لا يقول بسم الله؟ نعم، يقول بسم الله إذا بدأ بالسورة، يعني بعد ما يندعو، لكن يقرأها سرا كما قرأها في الفاتحة سرا، يقرأها أيضا في أول السورة سرا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، حتى يكمل السورة. لكن إذا قرأ من أثناء السورة، يعني مثلا قرأ من أثناء السورة، ما قرأ من أولها وإنما قرأ من أثناء، هل يقول بسم الله؟ لا، لا يقول بسم الله، لأن الإنسان إذا قرأ من أول السورة يقول بسم الله. إذا قرأ من أثناء السورة، وسط السورة أو غيرها، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا المؤلف رحمه الله يبين لنا الغالب في السور التي نقرأها من طوال المفصل أو من قصار المفصل أو من أوساط المفصل. ولذا المؤلف رحمه الله يقول إن القراءة تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، يعني تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، طوال المفصل. ما هو المفصل؟ ما هو المفصل في القرآن الكريم؟ المفصل يا إخوان ثلاثة أقسام، المفصل ثلاثة أقسام، منه طوال ومنه قصار ومنه وسط. ولذا قال العلماء من سورة قاف إلى سورة عم هذا من الطوال، من سورة قاف إلى سورة عم هذا من الطوال، ومن سورة عم إلى الضحى هذا من الأوساط، ومن الضحى إلى آخره هذا قصار. هذا يقول العلماء مفصل، سمي مفصل لكثرة فواصله، يعني لأن السورة قصيرة والآيات أيضا تكون قصيرة. فمن قاف إلى قل أعوذ برب الناس يمكن أربعة أجزاء وشيئا، يعني يساوي البقرة وآل عمران وبعض من النساء، هذا يعني يساوي أربعة أجزاء، لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذا يقول من طوال المفصل بأن الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالقرآن، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، وهو كذلك. ولذا يا إخوان نحن نعرف أن الصلوات أول ما أنزلت ركعتين، أول ما أنزلت الصلوات ركعتين، ثم زيدت كل الصلوات إلا صلاة الفجر بقيت ركعتين. فالمؤلف رحمه الله يقول الإنسان في صلاة الفجر يقرأ من الطوال، من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. إيش قصار المفصل؟ يبدأ من أي شيء؟ من الضحى إلى قل أعوذ برب الناس. وفي الباقي من أوساطه، يعني من عم إلى الضحى. ما هو دليل المؤلف على أنه وزع لنا المفصل وقال إنه في الفجر يقرأ من الطوال وفي المغرب يقرأ من القصار وباقي الأوقات يقرأ من الأوساط؟ لأن يقول هذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أحيانا يقرأ في الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في الفجر من القصار، وأحيانا يقرأ في المغرب من الطوال. فمرة عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأها في الركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأها مرتين في الركعتين، مرة قرأ في المغرب كذا وكذا، وأيضا مرة قرأ في المغرب بسورة الأعراف. فأحيانا يقرأ من الطوال وأحيانا، لكن الغالب في فعله عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ من أوساط المفصل. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة الطور وقرأ بسورة المرسلات، وهذه كلها طويلة، لكن لا بأس أن يطيل أحيانا في صلاة المغرب وأحيانا يقصر في الفجر، لكن لا يأخذها عادة. العادة يطيل في الفجر ويقصر في المغرب، وغيرها يأخذ من الوسط. ولذا قال من أوساطه يعني صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر يقرأ من الأوساط، ما هو دليله على أنه يقرأ من أوساط المفصل؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد معاذ ابن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحوها، فدل هذا على أنه هذا هو الأفضل. ولذلك عرفنا يا إخوان أنه يجوز الإنسان أن يقرأ السورة واحدة في الركعتين، جائز يكررها مرتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ كما قلنا قبل قليل إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين جميعا كررها. لكن بعض من العلماء يقول لماذا يكررها؟ القرآن طويل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي، لأنه من عادته أنه لا يكرر السورة. لكن الصحيح أن هذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس نسيان، لأنه لو كان ناسيا لنبه عليه، لكن هذا من باب التشريع أنه يجوز لك أن تقرأ سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، وتقرأ قل أعوذ برب الناس مرة ثانية في الركعة الثانية، كل هذا جائز. المهم أنك تقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها سورة أو تقرأ بعدها آيات. لكن العلماء رحمهم الله تكلموا في شيء مهم في هذه الآيات، هل يجوز للإنسان أن ينكس السور أو ينكس الآيات أو الكلمات والحروف؟ تنكيس الحروف، هذا تنكيس الحروف يا أخوان صعب، ولذا سمعنا أنه في بعض البلدان الآن من شدة حفظه للقرآن الكريم بدأوا يقرؤون الآية من أولها ثم يعودون ويقرؤونها من آخرها، هذا ما أنزل الله به من سلطان، وهذا خطأ، هذا خطأ لا ينبغي. فتنكيس الحروف يعني أن الكلمة المشتملة على ثلاثة أحرف يبدأها الإنسان من آخرها، هذا لا شك أنه محرم، وأن الإنسان لو قرأه في الصلاة الصلاة باطلة، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا. فتنكيس الحروف لا يجوز، وتنكيس الكلمات يعني يبدأ بكلمة قبل الأخرى، كلمة قبل الأخرى يعني الكلمة قبل الأخرى، مثلا يقول الحمد لله الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، هذا اسمه تنكيس الكلمات، هذا تغيير في الكلمات، هذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي يتكلم الله به وتبطل به الصلاة. أما تنكيس الآيات فهو محرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، معنى توقيفي أنه يتوقف فيه على ما ورد به الشرع، ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها بها أو مقدما على ما سبقه في النزول، مما يدل على أن الأمر توقيفي. الأمر في القرآن يا إخوان توقيفي، ما يجوز أن تقدم شيئا على شيء، مثل بعض الآيات التي وردت متأخرة نزلت متأخرة، مثل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآيات من الآيات التي نزلت متأخرة ولكنها موجودة في أول القرآن، وهذا توقيفي. أيضا آخر آية نزلت في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه آخر آية وهي في سورة البقرة. ولذا آيات القرآن توقيفية، كانت إذا نزلت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوها في مكان كذا وكذا، فأيضا تنكيس الآيات محرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، وهو أن يتوقف فيه على ما ورد به الشرع، والآيات وردت كثيرة في ذلك. لكن تنكيس الصور بعض من العلماء قال إنه يكره، وبعض من العلماء قال إنه يجوز، يعني تقديم بعضها على بعض، يعني ممكن تقرأ سورة ألهاكم التكاثر في الركعة الأولى، ثم تقرأ سورة الضحى في الركعة الثانية، هذا يسمى تقديم وتأخير. الضحى مقدم على الهاكم التكاثر، فكان الأولى أن تقرأ الضحى ثم تقرأ الهاكم التكاثر، فهذا يسمونه تنكيس السور، يعني تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. هل يجوز أن تقول مثلا في السورة الأولى قل هو الله أحد، وفي السورة الثانية تقول إنا أعطيناك الكوثر؟ بعض من العلماء قال هذا يكره، وبعض من العلماء قال هذا يجوز، وكل منهم عنده دليل. كل منهم عنده دليل. الذين قالوا إنه يجوز استدلوا بحديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة. من هو الذي يستطيع منا أن يقرأ بسورة البقرة في ركعة واحدة؟ قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل بسورة البقرة، ثم لما انتهى منها قال حذيفة يركع الآن، ما ركع، بدأ بسورة النساء. كان المفروض أن يقرأ بعدها لعمران، يعني بعد البقرة هذه عمران، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة، ثم لما انتهى من سورة البقرة قرأ بعدها النساء، ثم لما انتهى من النساء قال حذيفة يركع الآن، ثم بدأ بسورة آل عمران، قرأ سورة آل البقرة وسورة النساء وآل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف، لأن الترتيب المعروف البقرة آل عمران النساء. فهؤلاء هذا دليلهم، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بهذا في صلاة الليل، وهذا حديث حذيفة صحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. لكن بعض من العلماء قالوا أيضا هذا مكروه، لا بد أن تجعل المتأخر متأخر والمتقدم متقدم. ما هو الدليل؟ هل عند هؤلاء دليل الذين قالوا بالكراهة؟ قالوا الصحابة رضوان الله عليهم وضعوا المصحف الإمام. ما هو المصحف الإمام؟ مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كثر الاختلاف وكثر المسلمون ودخل فيهم الأعاجم ودخلوا وبدأ الناس يتكلمون في القرآن، أرسلوا إلى عثمان بن عفان أدرك الناس قبل أن يضيعوا القرآن، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، سبع لغات. عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الصحابة وأخذ رأيهم واتفقوا على لغة قريش، قالوا نحن نتفق على لغة قريش، فجاء بجميع المصاحف الأخرى وأحرقها، وجعل مصحفا واحدا الذي نقرأه الآن، ووزعه على جميع الأمصار، وهذا هو المصحف الإمام. هنا يقول الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وضعوه على هذا الترتيب. فعل الصحابة إجماع، لا ينبغي الخروج عن إجماعهم، وعما أو عما يكون كالإجماع منهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل منا وأحسن منا، وكل خير رضي الله عنهم فعلوا هم سلفنا وقدوتنا، وهم من سوى هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه. نحن أمرنا باتباع عثمان رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولذا حتى أذان الجمعة، أذان الجمعة الأول هو من سنة عثمان، وقد أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعتبر سنة عثمان سنة، لأنها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعض من الناس يقولون إن الأذان الأول الجمعة بدعة، فهذا غير صحيح. الآن عندنا قولين في تقديم بعض السور على بعض في القراءة، هل يجوز تقديمه أو لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا إنه يجوز، بعض العلماء قالوا إنه مكروه. نريد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يحكم بيننا، وهو في قبره الآن يحكم بيننا، لأن أحد الإخوة يقول يوما من الأيام كنا في آبار علي ونريد أن نحرم بالعمرة، فاختلفنا أنا وزوجتي في مسألة من المسائل، فقلت لها كيف الحل؟ قالت الحل عندك، ما هو الحل؟ قال أريد أن أسأل أحد بس ما وجدت أحدا أن أسأله. قالت اسأل ابن باز. سبحان الله، كيف أسأل ابن باز وابن باز ميت؟ قالت تعال أنا أدلك على ابن باز. فدخلوا في النت وسألوا ابن باز ووجدوا هذا الحكم الذي يريدونه عند ابن باز. قالوا رحم الله ابن باز أفتانا وهو ميت. فابن عثيمين رحمه الله نريد منه أن يحكم بيننا في هذا القول، وهو يقول القول بالكراهة قول وسط، إن الصحابة لم يجمعوا على هذا الترتيب، فإن في مصاحف بعضهم يقول القول بالكراهة قول وسط، القول بالكراهة قول وسط، فيقال إن الصحابة لم يجمعوا على هذا الترتيب، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة النساء قبل آل عمران، فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كادوا يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران مما يدل على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه للنساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير. هذا هو الذي حكم به ابن عثيمين رحمه الله، ولذا يقول الترتيب بين السور توقيفي، لكن أيضا بعض من العلماء قال منه توقيفي ومنه اجتهادي، لكن الذي وردت به السنة كالترتيب، يعني بين الجمعة والمنافقين الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولا آية الجمعة ثم يقرأ بعدها المنافقين، وأيضا بين سبح والغاشية، هذا على سبيل التوقيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الجمعة سورة الجمعة قبل سورة المنافقين، وقرأ سبح قبل الغاشية، هذا على سبيل الترتيب التوقيفي. أما الذي لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب للصواب. ف فأنت لا تقدم سورة على سورة، هذا هو الأحوط لك. إذا قرأت مثلا سورة ألم نشرح لك صدرك، اقرأ السورة التي بعدها. إذا قرأت قل هو الله أحد، اقرأ السورة التي بعدها، وما إلى ذلك. هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما للقول الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.